قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى تحت ترجمة باب وجوب الزكاة، قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت بهز بن حكيم يحدث عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قلت يا نبي الله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عددهن لأصابع يديه ألا آتيك ولا آتي دينك، وإني كنت امرأ لا أعقل شيئا إلا ما علمني الله عز وجل ورسوله، وإني أسألك بوحي الله بما بعثك ربك إلينا. قال: بالإسلام. قلت: وما آيات الإسلام؟ قال: أن تقول أسلمت وجهي إلى الله وتخليت، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد أورد النسائي رحمه الله تحت ترجمة باب وجوب الزكاة حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وبعثه إلى اليمن وأمره بأن يدعو إلى التوحيد أولا، ثم إلى الصلاة ثانيا، ثم إلى الزكاة ثالثا. ثم أورد النسائي حديث معاوية بن حيدة القشيري رضي الله تعالى عنه الذي فيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنني ما جئتك إلا وقد حلفت عدتهن لأصابع يدي، يعني أنه حلف 10 أيمان بعدد أصابع اليدين ألا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدخل في دينه، يعني أنه كان كارها للنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام. ثم إن الله تعالى من عليه وهداه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يعلمه مما علمه الله وأن يبين له الذي بعثه الله به، أي بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم به. فقال: الإسلام. فقال: وما آيات الإسلام؟ قال: أتقول أسلمت وجهي لله وتخليت، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. والمقصود من الحديث الجملة الأخيرة ويقوله وتؤتي الزكاة، لأنه أرشده إلى 3 أمور: إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، والتخلي من عبادة كل من سواه، ثم الصلاة، ثم الزكاة. وهذه هي الأمور الثلاثة التي جاءت في حديث معاذ مرتبة على حسب الأهمية، بأن يعني يبدأ بالدعوة إلى التوحيد، ثم يبدأ بالدعوة إلى الإسلام إلى الصلاة، ثم يبدأ بالدعوة إلى الزكاة. فهو أرشده صلى الله عليه وسلم إلى أعظم أمور الإسلام وآيات الإسلام والأشياء المطلوبة في الإسلام، وهي الشهادتان التي أشار إليها بقوله: أسلمت وجهي لله وتخليت. والرجل جاء يخاطب النبي ويقول: يا نبي الله. فمعنى ذلك أن أعظم شيء يدعى إليه وأعظم شيء في دين الإسلام هو الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وهنا قال: أسلمت وجهي لله وتخليت، وهذا يعني لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات، تنفي العبادة عن كل من سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له. فإن قولها أسلمت وجهي لله هي بمعنى إلا الله، وتخليت هي بمعنى لا إله، لأن فيها نفي وإثبات، فيها ترك وإتيان، ترك لكل عبادة من كل من سوى الله، والإتيان بالعبادة لله وحده لا شريك له. فلا إله إلا الله متكونة من ركنين: نفي عام في أولها، وإثبات خاص في آخرها. وهذان الركنان معناهما أنك تنفي العبادة عن كل من سوى الله بالركن الأول، وتثبت العبادة لله وحده لا شريك له بالركن الثاني، لأن الأول نفي عام والثاني إثبات خاص، نفي العبادة عن كل من سوى الله وهذا النفي العام، وإثبات العبادة لله وحده وهذا هو الإثبات الخاص. فقوله: أسلمت وجهي إلى الله وتخليت، أسلمت وجهي إلى الله، أي وجهي إلى الله، هي تماثل إلا الله، وتخليت تماثل لا إله، أي أنه تخلى من عبادة كل أحد سوى الله سبحانه وتعالى، وأتى بالعبادة لله وحده لا شريك له خالصة له كما أنه لا شريك له في ملكه فلا شريك له في العبادة، كما أنه هو رب العالمين وهو خالق الخلق فهو الإله الحق الذي يجب أن يفرد بالعبادة ولا يجوز أن يصرف لغيره شيء من أنواع العبادة، بل العبادة كلها تكون خالصة لوجهه. ومن المعلوم أن العبادة التي تكون لله خالصة لا بد أن تكون مطابقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما أشرت إليه في الدرس الماضي من أن هذا هو مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أي تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلا ينفع العمل صاحبه إلا إذا كان خالصا لله لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه، وكذلك أيضا لا ينفعه العمل إلا إذا كان لا ينفعه العمل مع كونه خالصا لله إلا إذا كان مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تخلف أحد الاثنين الإخلاص والمتابعة فإن العمل لا ينفع صاحبه عند الله، بل لابد من نفعه وقبوله عند الله أن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كونه خالصا لله فإذا كان خالصا إذا كان ليس خالصا لله فإنه مردود لقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وعائشة رضي الله عنها لما ذكرت من جدعان وأنه يعني كان يتصف بكذا وكذا وكذا يعني من أعمال الخير والإحسان والمساعدات والإعانات، قال عليه الصلاة والسلام إنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لا ينفعه ذلك لأنه لم يؤمن بالله عز وجل ويخص الله تعالى بالعبادة ويكون مخلصا ويكون مؤمنا بالله عابدا لله وحده، فلم ينفعه ذلك. أما كون العمل إذا كان ليس على السنة أنه مردود على صاحبه فيدل على ذلك الحديث المتفق على صحته من حديث عائشة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا من شرط القبول أن يكون خالصا لله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الجملة الأولى في ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل في قوله أسلمت وجهي إلى الله وتخليت، فيه إخلاص العبادة لله عز وجل ونبذ عبادة كل من سواه. ثم ذكر إيتاء الزكاة الاتيان بالصلاة، ثم ذكر إيتاء الزكاة التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام، الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد أرشده إلى هذه الأمور الثلاثة، أرشده إلى هذه الأمور الثلاثة التي هي التوحيد والصلاة والزكاة، وغير ذلك تبع له. من استسلم وانقاد وأتى بهذه الأمور الثلاثة يسهل عليه أن يأتي بما سواها، من السهل عليه أن يأتي بما سواها. ثم أن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بشدة عداوته له وأنه كان يعني كارها له وكان كارها لدينه، وقد حلف أيمانا عشرة أيمان بعدد أصابع يديه أن لا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي دينه. ثم إن الله عز وجل قذف في قلبه الإيمان ووفقه للإيمان وهداه للإيمان، فتبدلت حاله من السوء إلى الحسن، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا متعلما سائلا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي هي مطلوبة منه والتي بعثه الله تعالى بها، فبين له عليه الصلاة والسلام أعظم ما هو مطلوب من المسلم إذا دخل إذا أسلم لله عز وجل ودخل في الدين، فإنه أول ما يطالب به أولا المتاع الذي هو الشهادتان، ثم أول شيء بعد ذلك الصلاة، ثم أول شيء بعد ذلك أي الصلاة، بعدها الزكاة. ففي هذا بيان ما كان عليه ذلك الرجل من شدة العداوة والبغض، وكونه ألزم نفسه بأيمان حتى لا يهون عليه أن يأتي إليه. وتلك الأيمان هي بأصابع يديه، وقوله في الحديث عددهن لأصابع يديه، يعني هذا المقصود بالضمير في عددهن أي عدد أصابع اليدين، يشير لأصابع يديه، يعني كأنه خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بيديه وقال عددهن، يعني أنه يشير لأصابع يديه. ثم إن الله عز وجل هداه ومن عليه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسترشدا وسائلا عن أمور الدين وعن أهم أمور الدين، فبين له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ذلك وأجابه على ما سأله عنه. والحاصل أن الزكاة هي أهم شيء يدعى إليه بعد التوحيد والصلاة، أهم شيء يدعى إليه بعد التوحيد والصلاة. والإسناد
قول أخبرنا محمد بن عبد الأعلى.
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني البصري، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن معتمر.
عن معتمر وهو بن سليمان ابن طرخان التيمي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو هنا غير منسوب، لكن لا لبس في نسبته، أقول لا لبس في عدم النسبة، لأنه لا يوجد في الكتب الستة من اسمه معتمر سواه، هو الشخص الوحيد الذي يسمى بهذا الاسم، يعني معتمر بهذا الاسم لا ليس معه أحد في هذا، ولهذا سواء نسب أو لم ينسب، سواء نسب أو لم ينسب، لأن ما هناك رجل عند النساء اسمه معتمر إلا هذا الرجل، بل ولا في الكتب الستة كلها رجل يقال له معتمر إلا هذا الرجل، وهو معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن بهز بن حكيم.
عن بهز بن حكيم ابن معاوية، بهز بن حكيم ابن معاوية القشيري، وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة، يروي عن أبيه حكيم بن معاوية القشيري، وهو صدوق أيضا أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة، يروي عن أبيه، يعني حكيم يروي عن معاوية، يروي عن معاوية الذي هو جد بهز وأبو حكيم، وهو صحابي أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم، وأخرج حديث البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة، أي أن هؤلاء الثلاثة الذين هم الجد والابن والحفيد كلهم خرج لهم البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة، بهز ابن حكيم وحكيم ابن معاوية ومعاوية ابن حيدة، الابن الحفيد والأب والجد، هؤلاء كلهم خرج لهم البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة، كلهم صدوق، الاثنين صدوق، صدوق حكيم وبهز كل منهما صدوق، وأما معاوية فهو صحابي.
في المتن قال وإني كنت امرأ لا أعقل شيئا إلا ما علمني الله عز وجل ورسوله.
يعني أني كنت لا أعقل شيئا، يعني ليس عنده شيء من العلم ومن الحق إلا ما يأخذه عن الله وعن رسوله، أي عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو يبلغ عن الله، يعني أنه ليس عنده شيء يعني من الدين إلا ما يأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبلغه عن الله عز وجل، ولهذا سأله هذا السؤال، يسأل عن الذي بعثه الله تعالى به. وليس معنى ذلك أنه يشير إلى أنه ليس عنده علم، لأنه من المعلوم أنه الآن هو يبحث عن الإسلام والذي هو الأساس، فإذا هو يسأل عن ما هو مطلوب منه وما هو لازم له، وليس معنى ذلك أنه أن عنده علم سابق. وقوله أسألك بوحي الله، النسائي أورد الحديث في موضعين في هذا الباب، وأورده في باب السؤال بوجه الله، والحديث جاء فيه بلفظ أسألك بوجه الله، وفي هذه الرواية بوحي الله، هذه الرواية بوحي الله والرواية التي ذكرها النسائي في باب سيأتي أسألك بوجه الله. والسؤال بوجه الله السؤال بصفة من صفاته, وكذلك السؤال بوحي الله السؤال بصفة من صفاته, لأن الكلام هو وحي الله عز وجل. الوحي الذي وحي الله هو كلامه الذي أوحى به إلى رسله, أوحى به إلى رسله الكرام. فسواء كانت وحي أو سواء كانت وجه, الوحي هو كلام الله وهو سؤال بصفة من صفات الله, والوجه صفة من صفات الله وهو سؤال بصفة من صفات الله. فإن كان كل من الروايتين محفوظا فكل له معنى, وإن كانت واحدة يعني مصحفة عن الثانية فإن وفي بعض النسخ هنا كما أشار في التعليق إلى أن بعض النسخ فيها بوجه الله, وعلى هذا تتفق مع الرواية التي ستأتي ولكن على كون هذه محفوظة فإن وحي الله هو كلام الله, وكلام الله صفة من صفاته, ووجه الله صفة من صفاته.
قال أخبرنا عيسى بن مساور قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام أنه أخبره عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن غند أن أبا مالك الأشعري رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إصباغ الوضوء شطر الإيمان, والحمد لله تملأ الميزان, والتسبيح والتكبير يملأ السماوات والأرض, والصلاة نور, والزكاة برهان, والصبر ضياء, والقرآن حجة لك أو عليك.
ثم أورد النسائي هذا الحديث وحديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه الذي فيه بيان فضائل لعدة خصال وعدة أعمال, اشتمل على فضائل لعدة أعمال, اشتمل على فضل الطهور والوضوء وإسباغه, اشتمل على فضل التحميد والتسبيح واشتمل على فضل الصلاة وعلى فضل الزكاة وعلى فضل الصبر, وعلى بيان أن القرآن حجة للإنسان أو عليه, فهو مشتمل على فضائل عديدة. ومقصود النسائي من إيراد الحديث في هذا الباب الذي هو باب وجوب الزكاة أو ما يتعلق بالزكاة قوله والصدقة برهان, هذا هو مقصود النسائي من إيراد الحديث, لأن الحديث يعني يتعلق بالصلاة ويتعلق بالزكاة ويتعلق بالصبر ويتعلق بالوضوء وإسباغه ويتعلق بذكر الله عز وجل والثناء عليه. كل هذه فضائل دل عليها هذا الحديث أو اشتمل عليه هذا الحديث على فضائل أعمال قولية وفعلية, فضائل أعمال قولية وفعلية. والمقصود من إراده جملة من جمله وهي والزكاة والصدقة برهان, والصدقة برهان
الموجود
الزكاة
والزكاة
برهان, وفي بعض الألفاظ والصدقة برهان. وقد ذكرت أن الزكاة أنها تأتي يراد بها الفريضة وتستعمل للفريضة, وأن الصدقة تأتي للنافلة وللفريضة. وذكرت يعني بعض النصوص التي فيها ذكر الصدقة بمعنى الفريضة, إنما الصدقات للفقراء والمساكين, وكذلك خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها, وحديث معاذ الذي مر بنا بالأمس أخبرهم أنه فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وفي الحديث هنا يقول والزكاة برهان, والصلاة نور والزكاة برهان. فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إسباغ الوضوء شطر الإيمان, إسباغ الوضوء, وقد جاء في صحيح مسلم الطهور شطر الإيمان, الطهور شطر الإيمان, والمراد بالطهور هو الوضوء, المراد بالطهور هو الوضوء شطر الإيمان. وقيل إن قوله إنه شطر الإيمان لأن الوضوء فيه طهارة الظاهر وفيه نظافة الظاهر, والإيمان فيه نظافة الداخل الباطن, لأن الإيمان فيه طهارة الباطن والوضوء فيه طهارة الظاهر, فصار يعني فصارت الطهارة ظاهرية ظاهرة وباطنة. فالباطنة هي تتعلق بالقلب وهو الإيمان, وظاهرة تتعلق بالجوارح التي هي نظافتها, فنظافة القلب بالإيمان ونظافة الجوارح بالطهارة التي هي الوضوء. وقيل إن المراد بالإيمان هو الصلاة, والطهور هو شطره, بمعنى أنه لا صلاة إلا بطهور, ليس هناك صلاة إلا بطهور, فهي شرط من شرائط الصلاة, بل هي أعظم شرائط الصلاة أن الإنسان يكون على طهارة, ولا ينفع إنسان أن يصلي على غير طهارة, لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ, كما قال ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلا صلاة إلا بطهور, فإسباغ الوضوء شطر الإيمان. قالوا لأن المراد هنا إلى الإيمان هنا مراد به الصلاة, ويأتي إطلاق الإيمان على الصلاة كما قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم, أي صلاتكم إلى بيت المقدس, يعني صلاتكم إلى بيت المقدس, يعني الصلاة الأولى التي صلوها إلى بيت المقدس وماتوا, أو الذين كانوا موجودين فصلاتهم إلى بيت المقدس في محلها لأنها طاعة لله, وصلاتهم إلى الكعبة أيضا في محلها لأنها طاعة لله, والذي ذهب لا يضيعه الله, يعني صلاتكم إلى بيت المقدس التي هي كانت قبل النسخ والتحويل. فمن العلماء من قال إن المراد بالإيمان الصلاة, يعني والصلاة هي إكمال الصلاة والإتيان بالصلاة لا يتم إلا بالوضوء, وكما قلت مسلم فيها الطهور شطر الإيمان, وهنا إسباغ الوضوء, وإسباغ الوضوء يكون يعني يكون بالاستيعاب, يكون بالاستيعاب, وكذلك أن يشرع في العضد وفي الساقين, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يغسل المرفقين والكعبين ويشرع في الساقين والعضدين, بمعنى أنه يدخل فيها لكنه لا يستمر فيها ويطيل, وإنما يشرع فيها بمعنى أنه يتجاوز المرفق. فهذا من إسباغه, يعني العناية بالاستيعاب, وكل إنسان يشرع في الغسل اللي فيه النهاية وهو الكعبان في الرجلين والمرفقان في اليدين, بحيث يدخل في العضد ويدخل في الساقين, يعني لكن لا يطيل ولا يستمر, وإنما يشرع فيهما. وكذلك أيضا يكون بالتكرار, يعني بيكونه يغسل يعني ثلاث مرات, يغسل مرتين أو ثلاث مرات, لأن هذا من الإسباق, لأن هذا من الإسباق, فهو شطر الإيمان, يعني إكمال الوضوء يعني وإسباغه هو شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان, الحمد لله تملأ الميزان, الحمد لله ثناء على الله عز وجل, وكلمة الحمد لله كلمة يقولها الإنسان بلسانه وشأنها عظيم عند الله عز وجل. فقيل في معناها أن الأعمال تكون وهي أعراض تكون أجسادا وأجساما يوم القيامة توضع في الميزان, هي وإن كانت يعني عرضا بمعنى أنها صفة وهي كلام, إلا أن ذلك الكلام يجعله الله عز وجل على صورة على على على, على صورة جسم وعلى صورة شيء يوضع في الميزان, يوضع في الميزان. ولهذا جاء أن الأعمال تكون أعراضا وتوضع في الميزان, وجاء أيضا يعني كونها تنفع صاحبها مثل ما جاء في البقرة وآل عمران, يعني قراءتهما يأتيان يوم القيامة وهما غمامتان أو غيايتان, أو فرقان من طير خواف تظل صاحبها يوم القيامة تكون ظلا له. يعني فقراءته التي قرأها لهاتين السورتين يجعلهم الله عز وجل يعني سحابة أو غمامة أو فرقان من طير خواف يعني تظلل صاحبها. الأعمال تقلب أعراضا ويجعلها الله أعراضا وتوضع في الميزان ويستفيد منها صاحبها كالتظلل الذي حصل. فالحمد لله تملع الميزان يعني شأنها عظيم عند الله عز وجل. وفيه أيضا دليل على وزن الأعمال على أن الأعمال توزن وأثبات الميزان وإثبات الميزان وأن هناك ميزان يوزن به توزن به الأعمال. والمقصود من الوزن هو إيقاف الإنسان على أعماله والموازنة بين يعني سيئاته وحسناته، وليس ليعلم الله عز وجل يعني المقدار. فالله تعالى عالم به وعالم بكل شيء وزن أو لم يوزن، لكن المقصود من ذلك إظهار وإيقاف الإنسان على حسناته وسيئاته والموازنة بينها حتى يقف على ذلك وأنه لا يظلم وأن الله تعالى يجازيه يعني بالعدل وبالقسط ولا يظلم ربك أحدا. هذا هو المقصود من الوزن، إيقاف الناس على أعمالهم والموازنة بينها والحمد لله وسبحان الله والحمد لله تملأ إيش؟
والتسبيح والتكبير يملأ السماوات والأرض.
والتسبيح
والتكبير نعم.
والتكبير يملأ السماوات والأرض. وفي لفظ مسلم وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، تملأني أو تملأ الواحدة منهما ما بين السماء والأرض، يعني أن الله تعالى يجعلهما يعني على صفة أجسام وتوضع في الميزان. إيش؟
الصلاة نور.
والصلاة نور يعني نور لصاحبها في الدنيا والآخرة، فهي نور في وجهه وإشراق في وجهه وضياء في وجهه، علامة العبادة وعلامة الطاعة، ثم أيضا تكون نورا له يعني نور معنوي يعني بمعنى أنه يبصره فيما يعود عليه بالخير وما يعود عليه بالمضرة. وما يوضح ذلك قول الله عز وجل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهذا من كونها نور يعني كونها فيها النهي عن الفحشاء والمنكر وتنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر وتكون سببا في امتناع صاحبها عن الفحشاء والمنكر، هذا من الضياء ومن النور الذي فيها يعني نور معنوي. وكذلك نور يوم القيامة يستضيء به الإنسان ويضيء الإنسان ويكون نورا بين يدي الإنسان، فهي نور كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، هي نور في الدنيا وفي الآخرة، نور في الوجه ونور في الطريق. وكون الإنسان يعني يعرف ويسير الله عز وجل يعني الحق فيعمل به وينتهي عن الباطل بسبب الصلاة، ووجه ذلك أن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، هذا الفرض غير النوافل. والإنسان عندما يكون كذلك محافظ على الصلوات وحريص على النوافل إذا حدثته نفسه بسوء يتذكر لماذا يصلي ولمن يصلي ولماذا يصلي، يصلي يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، فكيف تحدثه نفسه بأن يقع في المعاصي؟ فيكون تذكره صلاته ومحافظة على الصلاة وصلته الوثيقة بالله عز وجل تكون سببا في كونه يرعوي وينزجر ويبتعد عن أن يقع في المعاصي. والزكاة برهان، هي برهان يعني على إيمان صاحبها، هي برهان على إيمان صاحبها وعلى صدق إيمانه. لماذا؟ لأن المال عزيز على النفوس، والنفوس جبلت على حب المال، فالإنسان الذي يؤدي الحق الذي فرض الله عليه طيبة به نفسه مع ما جبلت عليه النفوس على حب المال, يعني هذا دليل على إيمان صاحبها, برهان وعلامة واضحة على الإيمان, لأن الذي دفعه إلى ذلك الإيمان, فالإيمان هو الذي دفعه إلى هذا, وضعف الإيمان هو الذي يجعله يبخل بالزكاة ويبخل بالمال ولا يصرف المال فيما ينبغي أن يصرف فيه المال. وأمر المال وحرص النفوس عليه وجبلة النفوس عليه يعني هذا أمر معلوم, ولهذا يأتي الإنفاق في سبيل الله عز وجل بالنفس والمال, ويقدم المال على النفس. كل المواضع التي جاءت في القرآن فيها تقديم المال على النفس إلا في موضع واحد, قدمت النفس على المال في آية إن الله اشترى منهم من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله, يعني إلا قدم المال في آيات الآيات الكثيرة على النفس. لماذا؟ لما جبلت عليه النفوس من محبة المال, ولأن أيضا الجهاد بالمال يحصل ممن عنده القدرة على الجهاد بالنفس وممن ليس عنده القدرة على الجهاد بالنفس, يعني عنده مال ولكن ما عنده قدرة على أن يجاهد بنفسه, ويكون عنده جهاد عنده قدرة فيجمع بينهما. فجاء في القرآن كثيرا تقديم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. والصدقة برهان,
والزكاة برهان,
والصبر ضياء. الصبر ضياء, الصبر هو ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله, وصبر عن معاصي الله, وصبر على أقدار الله المؤلمة, صبر على النوائب, صبر على المصائب. الإنسان إذا وقع به مصيبة لا يتسخط ويقول قدر الله وما شاء فعل, إذا حصل له يعني شيء يكرهه وهو حريص على أن يحصل له ما يريد من الخير ولكن فاته وحصل له شيء لا يريده, يقول قدر الله وما شاء فعل, ولا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا, كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز, وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا, ولكن قل قدر الله وما شاء فعل, فإن لو تفع عمل الشيطان. فيصبر الإنسان على طاعة الله, ويصبر عن معاصي الله, ويصبر على أقدار الله المؤلمة التي فيها مصائب وفيها ابتلاء وامتحان, يصبر الإنسان عليها, يصبر على طاعة الله ولو شقت على النفوس, ولو كان فيها مشقة, لأن العاقبة حميدة, لأن العاقبة حميدة على الصبر. ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس, ولو كانت النفوس تشتهيها, لأن العاقبة وخيمة, لأنها لذة ساعة وبعدها حسرة وندامة, وبعدها حسرة وندامة وعقوبة وعقاب من الله عز وجل. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله في الحديث الصحيح: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات, أي الطريق إلى الجنة يحتاج إلى صبر, صبر على الطاعة وصبر عن المعصية, صبر على الطاعات ولو شقت على النفوس ولو كان في مشقة. الإنسان من المعلوم أنه إذا كان نائما في الليل لا سيما في وقت الشتاء وفي شدة البرد والفراش وثير وفي فراش دافئ, ثم سمع الأذان وسمع الصلاة خير من النوم, يهب من فراشه ونفسه تميل إلى النوم وتشتهي النوم والفراش, يعني هو مرتاح في الفراش, لكن ما يدعى إليه, والصلاة خير من هذا الذي هو متلذذ فيه والذي هو مرتاح إليه ومطمئن إليه وهو النوم. الصلاة خير من النوم, فيقوم ويذهب في البرد, وقد يكون الإنسان أيضا يتوضأ لماء بارد ما عنده يعني شيء يسخن فيه, ففي مشقة على النفوس. كذلك الصيام في مشقة. الزكاة المال مجبولة على حب المال, النفوس مجبولة على حب المال, ومع ذلك يعني تجد الإنسان يصبر على الطاعة ولو شقت على النفوس, ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس, لأن عاقبة الصبر على الطاعة حميدة, وعاقبة الانسياق وراء النفوس الأمارة بالسوء أو النفس الأمارة بالسوء والوقوع فيما تشتهيه النفوس مما لا يسوغ عاقبته وخيمة. وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالصبر ضياء, لأنه لأن فيه الصبر على طاعة الله والصبر عن معاصي الله والصبر على أقدار الله, فهو ضياء يضيء للإنسان الطريق في الدنيا والآخرة, يضيء للإنسان الطريق في الدنيا لأنه فيه صبر على الطاعة وصبر على المعصية, وفي الآخرة يعني حصول الثواب له بالنور والضياء والإشراق الذي يكون يعني له بثبوته على طاعة الله وصبره عن معاصي الله عز وجل.
القرآن حجة لك,
والقرآن حجة لك أو عليك, القرآن حجة لك أو عليك, هو حجة لك إن قمت بما يجب عليك نحوه, عملت بما فيه, امتثلت الأوامر وانتهيت عن النواهي وصدقت الأخبار وعبدت الله طبقا لما جاء في القرآن والسنة, فإنه يكون القرآن حجة للإنسان, حجة له ينفعه عند الله عز وجل, وحجة على الإنسان إذا كان بخلاف ذلك, حجة على الإنسان إذا كان بخلاف ذلك لكونه يعرف الحق ولا يعمل به فيكون حجة عليه لا له. والقرآن إما حجة للإنسان وإما حجة على الإنسان, فإن قام بما يجب عليه نحوه كان حجة له, وإن كان بخلاف ذلك كان حجة عليه. والحديث يعني في صحيح مسلم وفي النسائي وفي غيره, وقد جاء حديث آخر في صحيح مسلم هو في معنى هذا الحديث, وهو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه, والحديث أخرجه مسلم. كان له أمير على مكة, فجاء الأمير أميره على مكة والتقى به فسأله عمر: من أمرت على أهل مكة يعني في حال غيبتك, أو من وليت على أهل مكة في حال غيبتك؟ فقال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من الموالي. قال: وليت عليهم مولى؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين, إنه كان عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. هذه مسوغات التعيين, هذه مسوغات للتعيين والاختيار والترشيح للعمل, إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. ماذا قال عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ تذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: صدق نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم, إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين, إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فقوله عليه الصلاة والسلام ويضع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين مثل قوله حجة لك أو عليك, لأن فيه من يرفع وفيه من يوضع, فيه من يكون حجة له ومن يكون حجة عليه, فيه من يكون القرآن له وشاهدا له ومنهم يكون القرآن شاهدا عليه, لأنه ما قام بما يجب عليه نحوه. ولهذا عمر رضي الله عنه وأرضاه لما أخبره بوجه الاختيار وأنه مبني على هذا, وأنه لعلمه بالكتاب ولمعرفته بالفرائض والأحكام, تذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقال عند ذلك: صدق نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم, يعني فيه تنفيذ وتطبيق أو مطابقة لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الإنسان صدق الله أو يقول صدق رسول الله. مر بنا قريبا الحديث الذي فيه إذا صام يوما يكون عن عشرة أيام ثم قال صدق الله إذ يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. صدق الله. حديث مر بنا قريبا أن الإنسان إذا صام يوما يكون عن عشرة أيام. قال ثم قال لعله أبو هريرة وكذا صدق الله عز وجل إذ يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هنا لما قال له إن هذا الرجل اختاره يعني على غيره وقدمه على غيره لأنه عالم بالكتاب وعارف بالفرائض فذكر الحديث وقال عنده صدق نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم صدق نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هو الإسناد.
قال أخبرنا عيسى بن مساور
أخبرنا عيسى بن مساور وهو
صدوق أخرجه النسائي وحده
وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده
عن محمد بن شعيب بن شابور
عن محمد بن شعيب بن شابور وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن أخرج حديثه وأصحاب السنن الأربعة أخرج حديثه وأصحاب السنن الأربعة
عن معاوية بن سلام
عن معاوية بن سلام وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن أخيه
زيد بن سلام وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة
عن جده أبي سلام
عن جده أبي سلام واسمه ممطور واسمه ممطور وهو ثقة يرسل أخرج له البخاري في أدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن
نعم.
يعني مثل حفيده مثل زيد بن سلام أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة
عن عبد الرحمن بن غنم
وهو قيل انه معدود في الصحابة وقيل انه تابعي ثقة اخرج حديثه
البخاري تعليقا واصحاب السنة
اخرج حديثه البخاري تعليقا واصحاب السنة الاربعة
عن ابي مالك
الاشعري واختلف في اسمه فقيل ان اسمه الحارث وقيل عبيد وقيل كعب وقيل غير ذلك على أقوال كثيرة وحديثه أخرجه
البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه
وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليل قال حدثنا خالد عن ابن أبي هلال عن نعيم المجمر أبي عبد الله أنه قال أخبرني صهيب أنه سمع من أبي هريرة ومن أبي سعيد رضي الله عنهما يقولان خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال والذي نفسي بيده ثلاث مرات ثم أكب فأكب كل رجل منا يبكي لا ندري على ماذا حلف ثم رفع رأسه في وجهه البشرى فكانت أحب إلينا من حمر النعم ثم قال ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة فقيل له أدخل بسلام.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وحلف ولم يذكر المحلول ثم أكب فأكب الناس يبكون ثم رفع رأسه وفي وجهه البشرى ففرحوا واعتبروا ذلك خير لهم من حمر النعم التي هي أنفس الأموال عندهم. وحمر النعم يأتي في الحديث يعني ذكر الإشارة إليها وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله في علي وادعوهم هو الله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم لأنها أنفس الأموال عندهم يعني فكانت أنفس أحب إليهم من 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 أنفس ما هو عندهم يعني أن هذا الذي حصل أحب إليهم مما هو أنفس شيء عندهم في الحياة الدنيا وهو هذه النعم الحمر الذي هذا وصفها. فقال عليه الصلاة والسلام ما من عبد يصلي
الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة فقيل له أدخل بسلام.
يعني ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويؤدي الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة وقيل له أدخل بسلام. وفي الحديث ذكر الصلاة والمحافظة على الصلوات الخمس، وكذلك فيه ذكر الصيام وذكر الزكاة. والمقصود من إرادة الحديث هنا ذكر الزكاة، كون الزكاة ذكرت، كل إنسان يؤدي الزكاة، ثم مع كونه يفعل هذه الأفعال يجتنب الكبائر السبع وهي الموبقات. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السبع الموبقات، وهي الشرك بالله والزنا والقتل النفس التي حرم الله والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. يعني هذه وردت في حديث أبي هريرة، حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الجزاء يكون على ترك وعلى فعل، على ترك وهو ترك المحرمات وترك الكبائر والموبقات، وعلى أيضا فعل وهو الاتيان بالصلوات والاتيان بالصيام والاتيان بالزكاة.
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم.
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وهو
ثقة أخرج له النسائي وحده.
وهو ثقة أخرج حديثه
النسائي وحده.
وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن شعيب.
عن شعيب بن الليث بن سعد المصري. وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
مسلم وأبو داود والنسائي.
مسلم وأبو داود والنسائي. مسلم وأبو داود والنسائي.
عن الليث.
عن الليث بن سعد. يعني أبو شعيب، يعني شعيب يروي عن أبيه الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
عن خالد.
عن خالد هو بن يزيد الجمحي المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن أبي هلال.
عن ابن أبي هلال وهو سعيد بن أبي هلال المصري وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن نعيم المجمر.
عن نعيم بن عبد الله المجمر أبي عبد الله، هو أبو عبد الله وكليته هو أبوه عبد الله وكليته أبو عبد الله، فكل يسرت وافق اسم أبيه، فهو نعيم بن عبد الله المجمر، وقيل له المجمر لأنه كان يجمر المسجد، يعني يأتي بالجمر ويضع عليه العود أو البخور الطيب يبخر المسجد، فقيل له المجمر، يعني لقب بهذا، يعني قيل أنه لقب لأبيه وأيضا هو لقب به. وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن صهيب.
عن صهيب بن سنان الرومي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن صهيب بارك الله فيك مولى العتواريين.
مولى إيش؟
مولى العتواريين.
من ذكر هذا؟
ذكره في المزي في تحفة الأشراف أن من الرواة عن أبي هريرة في هذا الحديث.
أيوة.
هذا الرجل
تحفة الأشراف؟
نعم.
تحفة الأشراف؟
نعم.
قال مولى إيش؟
صهيب مولى العتواريين.
أيوة. وش قال فيه؟
الحجر يقول عنه مقبول.
مقبول.
وجله النسائي وحده. أظن هو في الطبقة الصنعة الثانية.
نعم.
أقول
إذن يعني ليس هو صهيب كما ذكرت، بل هو صهيب إيش؟
مولى العتواريين.
مولى.
هناك أفردهم. قال صهيب ووضع بين شرطتين قال العتواري.
أيوة.
صهيب
مولى العتواريين. أيوة. وهو مقبول أخرج حديثه
النسائي وحده.
وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وحده.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة.
وأبي سعيد.
وأبي سعيد وأبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا، وأبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان، وهو من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث ذكره الألباني وعلق أو جعله يعني حكم عليه بالضعف، ولعل يعني حكم عليه بالضعف بسبب صهيب هذا الذكر.
نعم.
قبل ذلك ما أدري يعني إيش وجهه يعني التضعيف، لكن ما دام أنها صهيب هذا الذي هو مقبول لعله هذا سبب التضعيف، لا أدري عاد إيش يعني مقصود الألباني بالحكم عليه بالضعف. صهيب مولى العتواريين. مولى العتواريين
يقول في التقريب يقول صهيب مولى العتواريين وضع يقول في الهامش في نسخة تهذيب الكمال العتواري
على كل هي العتواري
يقول تفرد نعيم المجمر بالرواية عنه ووهم من قال غير ذلك. مقبول من الرابعة.
هو مقبول مقبول من أخرج حديث النسائي وحده. نعم.
قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا أبي عن شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير لك وللجنة أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر رضي الله عنه هل على من يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال نعم، وإني أرجو أن تكون منهم، يعني أبا بكر.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أنفق زوجين في سبيل الله دعي يا عبد الله هذا خير لك، إن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، إن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، إن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، إن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر رضي الله عنه هل على من دعي من هذه الأبواب من ضرورة؟ وهل هنا بمعنى النفي، يعني ما على من دعي من هذه الأبواب من ضرورة، يعني يكون الإنسان يعني يقال له ادخل الجنة من أي باب يعني كافي، فهل يدعى أحد من الأبواب كلها؟ وهذا سؤال استفهام حقيقي، هل يعني يدعى أحد من يعني استفهام حقيقي، أما الأول بمعنى النفي، مثل قوله هل جزاء الإحسان إلى الإحسان، يعني ما جزاء الإحسان إلى الإحسان، ما جزاء الإحسان إلى الإحسان، يعني هل على من دعي من هذه الأبواب من ضرورة، يعني ما على من دعي من هذه من ضرورة، يعني كل إنسان يدعى من باب من أبواب الجنة هذا خير له، المهم أن يدخل الجنة، لكن هل يدعى أحد من الأبواب كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، وأرجو أن تكون منهم، يعني لكونه يعمل هذه الأعمال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كونه يعمل هذه الأعمال التي هي التي لها هذه الأبواب للجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله، المراد بالزوجين قيل الصنفان، الزوج هو الصنف والنوع، يعني والمراد من ذلك أنه يكرر أو ينوع الصدقة ويكررها، يكون يعني مثلا ينفق يعني نفقة معززة مشفوعة بغيرها يعني متكررة، فهذا هو المراد بالزوجين أن أنفق زوجين في سبيل الله. ثم إنه قيل له هذا خير، ثم ذكر الصلاة والصيام والصدقة والجهاد، وفيها ما هو من الأعمال البدنية، وأول الحديث قيل من أنفق زوجين في سبيل الله، فقيل إن المقصود من ذلك أن كل أعمال البر هي إنفاق، وإن كانت بعض الأعمال ليست مالا وليست إنفاقا للمال إلا أنها إنفاق للجهد وإنفاق للنفس وبذل النفس، ولهذا يقال أنفق عمره في كذا وكذا أو صرف عمره في كذا، يعني فيما يتعلق بالأعمال، ولهذا جاء يعني بعد ذلك إن كان من كذا من أنفق في زوجين في سبيل الله دعية إلى هذا خير، فيحتمل أن يكون مراد أن ذلك يرجع إلى الصدقة، ويحتمل أن يكون ذلك يرجع إلى الإنفاق العام الذي يشمل الصدقة المالية والصدقة غير المالية التي تكون ببذل النفع وبذل الخير، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تعديد الصدقات وإطلاق الصدقات على أنواع كثيرة غير البذل، بذل المال مثل يعني إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل هذه من أنواع الصدقات، لأنها صدقة من الإنسان على نفسه إذ عمل أعمالا تفيده، وأيضا تصدق على غيره إذا أحسن إليه، إذا أحسن إليه بهذه الأنواع إماطة الأذى عن الطريق لأنه تصدق على الناس أزال الأذى عن طريقهم حتى لا يتعرضوا لأذى وحتى لا يحصل لهم أذى. والأمر معروف صدقة لأنه دلهم على الخير، والنهي عن المنكر صدقة لأنه حذرهم من الشر، والكلمة الطيبة صدقة لأن الإنسان تكلم بكلام سر الإنسان وأفاده واستفاد منه. فيكون المراد بالإنفاق يعني العموم ما يشمل المالي وغير المالي، يعني الجهد والمال. ثم في الحديث دليل على أن تلك الأعمال لها أبواب في الجنة، الصدقة لها باب الصدقة، والجهاد باب الجهاد، والزكاة الصلاة باب الصلاة، والصيام قال باب الريان، يعني يختلف ما قيل اسمه باب الصيام وإنما قيل له الريان لأنه يشعر بالري وأن من دخله يشرب ويروى لأنه عطش نفسه في الدنيا، فأخبر بأنه يدخل من هذا الباب الذي يشعر بالري. ثم قال أبو بكر رضي الله عنه ما على من دخل من هذه الأبواب من أي باب من هذا من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب؟ قال نعم وأرجو أن تكون منه. نعم.
قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير.
أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي وهو صدوق.
نعم.
أخرج له
أبو داود والنسائي وابن ماجه.
أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن أبيه
وهو ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن شعيب
ابن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه من صغار التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حميد بن عبد الرحمن
بن عوف وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة
عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وقد مر ذكره.
بقية الأبواب في الجنة معروفة الأسماء؟
الله أعلم ما ندري. وثم أيضا لا يلزم أن يقال أن الأبواب أنها ثمانية، يعني بالنسبة لثمانية أعمال، لأن كما هو معلوم أبواب الجنة ثمانية كما جاء ذلك في الأحاديث الكثيرة، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، من قال كذا ومن فعل كذا. فأعمال لا يقال أن كل عمل من الأعمال له باب، فيمكن يكون هناك أبواب يعني عامة وأبواب خاصة داخلة ضمن تلك الأبواب يعني تستوعب أعمال الخير، لكن كونها تكون يعني أنها أعمال ثمانية من أعمال الخير لها أبواب والباقي يعني ليس له أبواب، يعني هذا ليس بظاهر. فيمكن أن تكون هناك أبواب رئيسية يعني تسمى بهذا، وهناك أبواب جزئية، يعني الأبواب الرئيسية ثمانية كما جاء في الحديث، لكن هناك أبواب في داخل هذه الأبواب، أبواب ضمن هذه الأبواب. وذكر المعلق أن فيه أشياء، يعني ذكر في الحاشية أن فيه يعني أبواب يعني كذا، وقال أن هذه سبعة ويمكن أن يكون الثامن كذا وكذا، وهذا يعني لا يعني أن تكون أبواب الأبواب يعني هي بعدد هذه الخصال، بل خصال الخير كثيرة ويدخل الجنة أصحابها. فيمكن والله أعلم أن الجنة لها ثمانية أبواب كما جاء أبواب الجنة الثمانية، لكن الأبواب تحتها أبواب وفيها أبواب. أنا ذكر في الحاشية ما أدري شو ذكر.
بقي دقيقتان نكمل.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللي بعده شو؟
باب التغليظ
من الزكاة. لا شك، ويعني وهو لا شك انه منهم، اقول ولا شك انه منهم، لانه فعل افعال، وقد جاء في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم سال قال من اصبح منكم صائما، من اصبح منكم عاجزا مريضا، من فعل منكم كذا، وكلها اجتمعت في الوقت، وكلها يقول ابو بكر انا، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمعت فيه إلا دخل الجنة.
الأخ يسأل،
وهذا الرجل كان كما هو معلوم ما مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين أفضل منه، هو الصديق.
الأخ يسأل ما حكم الطواف بالرجل الاصطناعية؟
ما في بس، الإنسان إذا كان رجله يعني كذا وعمل الرجل يعني يمشي عليها يطوف بها، إيش المعنى يطوف بها.